أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الخلق وأشرف المرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. طبعا قبل البدء في الحديث، من الأمور التي في الواقع لا يستطيع الإنسان أن يتحدث حولها وينقلها هي تلك اللحظة التي تهيج مشاعره حبا وتوقا وتمسكا بالله عز وجل وبعترة رسول الله صلى الله عليه أجمعين. اعلموا أيها الأخوة أن هذه اللحظات التي تقطر فيها العين دموعا مملوءة بالحب والولاء والتضرع لله عز وجل والتمسك بأهل البيت عليهم السلام هي أعظم من استجابة الدعاء كما يشير إلى ذلك بعض العلماء. لحظة التوجه هي أعظم بركة من نفس استجابة الدعاء، فاستغلوا هذه اللحظات لأنها لحظات ليست من لحظات الأرض بل هي من لحظات السماء، والتي ستنفع إن شاء الله كثيرا في الآخرة. لا أطيل سبب وجود فعاليات متعددة هذه الليلة على نحو الإشارة. عنوان هذه الليلة هو أخلاقيات الحاج من حيث الآداب والمكروهات، إلا أنه لن يحصل هناك وقت لذكر هذه الأخلاقيات، فنكتفي بآية واحدة يذكر فيها خلقين، ومن ثم نعرج إن شاء الله تعالى على بعض الحكم وبعض العلل إن صح التعبير حول أعمال حج بيت الله الحرام. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه على لسان نبيه إبراهيم عليه السلام: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. ربنا، هذا أول خلق، ليقيم الصلاة فاجعل، هذا الثاني، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه، هذا الخلق الآخر. أولا على لسان النبي إبراهيم عليه السلام بين أنه سبب ترك هاجر وابنه إسماعيل في تلك البقعة النائية والصحراء القاحلة هو من أجل إقامة الصلاة. هناك فرق بين أداء الصلاة وبين إقامة الصلاة، فكأنما يريد أن يؤسس النبي إبراهيم عليه السلام أن في هذه البقعة سيكون منشأ لمنزل ولبيت معمور قاهر هو محل يقصده الناس من كل حدب وصوب في قبلة الصلاة وأيضا في الحج، فأهم قبلتين يأمها الإنسان في حياته بالنسبة لبيت الله عز وجل هي لشيئين: الشيء الأول لأجل الصلاة ونتوجه إلى البيت لإقامة الصلاة، والأمر الآخر أداء مناسك الحج. تعليق بسيط على إقامة الصلاة. علامة المؤمن يا أخوان ليست أداء الصلاة فقط، المطلوب هو إقامة الصلاة. إقامة الصلاة معنى أوسع بكثير من أداء الصلاة. أداء الصلاة قد يفهم منه أن الشخص يهيئ نفسه وكفى، بينما إقامة الصلاة يقوم بتهيئة كل الأجواء له ولغيره. فإذا كان هو رب أسرة مثلا، لابد لكي يكون مقيما للصلاة أن يهيئ الأجواء الصالحة في بيته لأداء وإقامة الصلاة. فلا يصلح أن يسمى فلان مقيما للصلاة وهو يضع الصور أمامه عندما يصلي في البيت، أو يشغل التلفاز ويطيل صوته وقت الصلاة، أو أنه يتوانى ويتأخر في أدائه، أو يتساهل يصلي بأسوأ اللباس من غير تهيئ، أو أنه يضع بعض الأمور التي تحجب بهاء ونور الصلاة أن يصل إلى مقصوده. فإذا إقامة الصلاة تعني مسائل. أول نقطة أن يهيئ المكان للصلاة، أن يربى النشء الأولاد على أداء الصلاة، أن تكون الأجواء مثلا في البيت لا يوجد فيها معصية تصد عن الاستفادة من بركات الصلاة. لا يصح مثلا الإنترنت يوضع أو الستلايت لكل ولد في حجرة مغلقة لوحده من دون رقيب، أو يسمح له بأن يفعل ما يشاء. هذه المسائل كلها تجعل من إقامة الصلاة هي في الواقع يعني أمور بدل ما تساهم في تعزيز وإقامة الصلاة تدخل في تهديمها وفي التخلص من بركاتها. فإذا المطلوب منا عناية أكثر بالصلاة، لأنها باب ومقدمة للفلاح في كل شيء. هذا بالنسبة إلى الأمر الأول. الأمر الثاني في الآية الشريفة، وهو أننا نأم الكعبة ليس للصلاة فقط، وإنما لأداء شعيرة من شعائر الله عز وجل وهي الحج. إلا أن هذه الآية تشير إلى نقطة عندما قال فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، لم يقل تهوي إلى بيت الله، بل أشار إلى أن هناك ذرية له ستكون في ذاك الموضع. ودعا إبراهيم عليه السلام من الله عز وجل أن تنتقل الناس وتهوي أفئدتها إلى من؟ إلى ذريته وليس إلى بيته. فكأنما يقول إقامة الصلاة تأم البيت، وفي قبال ذلك أنت تحتاج إلى عمل آخر، وهو أن تأتي ذريتك. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، ولم يقل تهوي إليها، إلى بيت الله مثلا أو إليه. ففيه نوع إشارة لطيفة إلى أننا عندما نأتي إلى الحج لابد أن نأتي إلى ذرية النبي إبراهيم عليه السلام. هل مطلق ذرية النبي إبراهيم؟ طبعا يستفاد من آيات أخرى ليس مطلق الذرية، وإنما فئة خاصة من هذه الذرية. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فتاب عليه، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهدي الظالمين. فإذا النبي إبراهيم قال هذه الإمامة أريدها في ذريتي، فدعا الله عز وجل أن يجعلها في ذريته، فجاء الرد من الله عز وجل، نعم ستكون في ذريتك لكن ليس لكل أحد، وإنما من يناله عهد الله ويأتيه أهد الله، يعني لا يكون إلا المعصوم من ذريته. فنحن أيضا مشمولون ب بدعوة النبي إبراهيم عليه السلام بأننا مطلوب منا أن نأتي إلى بيت الله ونهوي إلى ذريته. ولكن أسأل, من الذرية في زماننا التي ينبغي أن نهوي إليها؟ طبعا واضح, وهو الإمام المفترض الطاعة, أرواحنا وأرواح العالمين لمقدمه الفداء. هو يحضر الموسم, هو يحضر الحج, فإذا من ضمن الخلق الذي يتمتع به الحاج أن يأتي هنا ليتمم حجه ببيعة الإمام. ولذلك الرواية عن الإمام لعله الإمام الباقر عليه السلام, تمام الحج لقاء الإمام. ولكن لقاء الإمام قد لا توفق أن تعرفه بشخصه فتلتقي به. إذن ما المعنى بلقاء الإمام؟ لقاء الإمام أن تكون في صف الإمام, أن تكون مع الإمام, أن تتقرب من الإمام, أن تدعو للإمام, أن تجعل حجك مرتفع إلى الله عز وجل بالإمام, وأن تستغفر الله عز وجل بوسيلة, بوسيلة من؟ وسيلة الإمام, وأن تكون فعلا ناصرا حقيقيا لهذا الإمام, ولا كيف تكون مع الإمام؟ فبالتالي هذا خلق مهم. ولذلك في آية أخرى يشير الله عز وجل, وأدن في الناس, نداء من الله عز وجل إلى من؟ إلى نبي الله إبراهيم عليه السلام, وأدن للناس بالحج يأتوك. ما قال يأتوا الحج, ما قال يأتوا عرفات, لم يقل يأتوا بيت الله, قال يأتوك. نعم هناك نداء للمجيء إلى الحج, ولكن في ضمن ذلك أيضا يأتوك, يأتوا من؟ يأتوا نبي الله إبراهيم عليه السلام. فإذا نحن عندما نأتي للحج نأتي إلى مقصدين, مقصد عام إلى مشاعر الله في الحج, من أجل أي هدف؟ لإقامة الصلاة. والمقصد الآخر للقاء الإمام وعقد الصفقة والبيعة معه لا سواه. هذا بالنسبة إلى القسم الأول من الحديث المعقود على الاختصار. القسم الآخر يا أخو, هناك نكات سماحة السيد عدنان ذكر اليوم مجموعة منها بما يتعلق بمسائل الإحرام والبيت الله والمستجار والملتزم والحطيم, مثلا الحجر الأسود والطواف والسعي. ذكر بعض الحكم وبعض ربما العلل التي تستفاد وتقتنص من الروايات. الكلام الآن نريد أن نشير إلى بعض النكات والاستفادات في أين؟ في إحرام الحج, في عرفة, في مزدلفة, في منى. لماذا أحلق الرأس؟ لماذا الصرورة مثلا يستحب له عندما تطأ قدماه المشعر الحرام يضرب بقدمه على الأرض؟ هذه فيها نوع من اللطائف, أشير بما يتسع به الوقت على نحو الإشارة فقط سريعا بعض هذه النكات. أولا يا أخوة, نحن في عمرة التمتع قد قمنا بدورة مصغرة, هذه هدفها التهيئ التام إلى ما بعد ذلك, وهو لأعمال حج التمتع. الله عز وجل لم يطردك من بيته من أول لحظة سمح لك بالدخول وقالت ابقى أنت الآن ضيف, ولكن عندما يأتي يوم الثامن وتحرم من جديد يقول لك لا, الآن الوضع يختلف, الآن أخرج من بيتي. فإذا هناك دورة مصغرة، هذه الدورة وظيفتها أن نستعد ونتهيئ. لذلك عندما سئل أحد المعصومين عن الإحرام، لماذا أحرم؟ قال لكي يخشع قلبك ويتهيئ للاستعداد لأداء الأعمال التي تأتي بعد ذلك. نعم، تهيئنا وأتينا وطفنا وسعينا وقصرنا وأحللنا من الإحرام، ننتظر الآن اليوم الثامن، يسمى بيوم التروية، سمي بيوم التروية من التروي، من التروي يعني كأنما من أخذ الماء والاستعداد للزاد، من أجل أن هناك مطاف وهناك عمل شاق قادم في هذا اليوم. يا أخوة، يوم عظيم، يوم للتهيئ، ينبغي عند الاقتراب منه أن تترك المزحات وتترك الكلمات التي لا يوجد وراءها قائل وفائدة، ويختلي كل شخص مع نفسه ولو بمقدار، يتأمل مع مقدار استعدادي لهذا اليوم. يوم التروية يستعد الناس للتروي وحمل الزاد، هل حملت زادا يكفيني لمؤنة ما سيأتي من أيام وما علي الاتيان به من أعمال أم لا؟ فبالتالي كل شخص يجلس لوحده ولو لمدة نصف ساعة ويجعل له برنامجا يهيئ نفسه لذلك. سماحة آية الله الآصف في العام الماضي قال: ينبغي للإنسان أن يعمل له وقت لكي يستفيد من بركات عرفات، ولو بالسجود، تصلي ركعتين، تطيل السجود فيها لله عز وجل، وتطلب من الله التوفيق لأن تتوجه في عرفات، لأن إبليس بالمرصاد خاصة في عرفات. يأتي الشخص ويقول له: من أنت حتى يغفر لك؟ لم يغفر الله لك. لماذا؟ لأن هناك رواية تقول: من ظن أنه لم يغفر له فهو من أشقى الأشقياء. فيريدك أنت واحد من هؤلاء الأشقياء. جيد. عرفة، لماذا سميت عرفة؟ لثلاثة أمور أو أكثر: أما للتعارف، لأنه يقال أن النبي آدم عليه السلام عندما نزل على هذه الأرض، وأن حواء لما نزلت التقت مع نبي الله آدم في موضع عرفة، فسميت عرفة من التعارف. كم أن المؤمنين عندما يأتون في هذه البقعة الطاهرة يكون أول التقاء عام شامل واسع، كلهم في آن ما في موضع واحد، ففيه نوع من التعارف. معنى آخر من المعرفة: فكأنما الإنسان عندما يذهب إلى هنا ويستشعر عظمة الله عز وجل، يرتفع رصيده المعرفي بالله عز وجل، هم يقر بذنوبه فيعرف مقدار دناءته وضاعته أمام عظمة الله عز وجل، فهذه نوع من المعرفة. الأمر الثالث: الاعتراف. فعندما تعترف وتقر بأني يا ربي مذنب وذنوبي كذا وكذا وكذا، أنت في الحقيقة تقوم بالاعتراف، فسمي لذلك هذا الموقف بعرفة. والحج عرفة، أركان الحج اثنين: أولها عرفة، والثاني المشعر الحرام. إذن لماذا نقف عصرا في عرفة ونغادر في الغروب من عرفة؟ سريعا لا أطيل، يقال أن النبي آدم عليه السلام عندما عصى بأكله من الشجرة كان في فترة العصر، وعندما تاب إلى الله عز وجل نزلت عليه الكلمات فتاب، كان في ساعة الغروب، فجعلت هذه الفترة هي الفترة التي ينتقل فيها الإنسان من الإقرار والاعتراف بذنبه وخطيئته إلى توبته، إلى زمان توبته في تلك البقاع الطاهرة. ففي هذه العصرية يحدد مصير الإنسان بأنني تبت أم لم أتب. قطعا نحن أذنبنا، فسندخل في الساعة التي فيها نحن مقرون بالذنوب، ولكن حتى تأتي ساعة الغروب والتي فيها إعلان التوبة لابد أن نكون فعلا قد قمنا بالتوبة لله عز وجل. انزل عن النبي صلى الله عليه وآله، طبعا الرواية غير مذكورة، مفاد ما ذكرته هو مأخوذ من رواية عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، ولا يوجد وقت لذكر مضمونها. المزدلفة سميت بذلك من الإزدلاف. النبي إبراهيم عليه السلام أمر بعد أن ينهي أن ينتهي من عرفة أن يزدلف، أن يذهب، أن يغادر، أن يفيض. هذا الازدلاف يعني بمعنى أنه يقترب، هم فيه نوع من الانتقال، هم فيه نوع من التقرب. لذلك نقول نحن نريد من الله عز وجل أن يقربنا زلفى، أي أن يقرب منزلتنا منه. فإذا مزدلفة من التقرب ومن الانتقال والتحرك، فأنت بعد عرفة تخرج كمن ولدته أمه صافٍ يغفر الله لك ذنوبك. فالآن بعد أن تنظفت وتطهرت تستطيع الاقتراب، لأن معاملة الله عز وجل مع حجاجه وقت العمرة يختلف عن وقت الحج. وقت العمرة سمح لك من أول لحظة تدخل بيته الحرام، أما وقت الحج يقول لك لا، أول اذهب تطهر في عرفة ثم ادخل. عرفة مخصوصة إلى غفران الذنوب والإقرار بالذنوب بعد مجرد توبة وتطهير. المشعر الحرام المزدلفة لا، مهمته أخرى، مهمته التزود بالذكر. واذكر الله عند المشعر الحرام، مطلوب منك تذكر الله. يستحب الذكر ويستحب الاستعداد لأي يوم، ليوم النتيجة، إعلان النتيجة العظمى يوم العيد. فبالتالي يكون المزدلفة لا تتحلى بصفات حسنة، عرفة تتخلص من الصفات السيئة، مزدلفة تتحلى بصفات حسنة لأنها للتزلف. وسميت المشعر الحرام لأنها أول جزء يكون داخل ضمن الحرم، تدخل داخل الحرم، تدخل حرم الله عز وجل بعد أن أمرك الله عز وجل بالخروج منه. فيكون هذه أول شعيرة داخل الحرم، ويستحب فيها أمران. الأمر الأول التقاط الحصى، حصى الجمار، هذه حالة معنوية. المقصود من التقاط الحصى ليس فقط للرمي الظاهري، وإنما التفت أخي بأنك عندما تلتقط الحجر أو الحصى الجيدة من غير الجيدة، انتقي صفاتك الحسنة التي تحب أن يطلع الله عز وجل عليها، وتدر باقي الأحجار التي تشير إلى الصفات الذميمة التي لا ترغب أن يطلع الله عز وجل عليها فيه. فكأنما اختيار الحجر المناسب من غيره، أنت تنتقي ما تشاء من الصفات الحسنة وترصع بها قلبك وتضيء به مثلا نفسك وهكذا. أيضاً يستحب خاصة للصرورة أن يضع قدمه إلى أرض المشعر الحرام و يطؤها بقوة. يقال كما في الرواية بأن هذا يستوجب أنك تستشعر ببحبوحة الجنة حتى تضع قدمات بحبوحة الجنة الآن هنا في الأرض. أنت تأتي بشاهد عند الله عز وجل، أتيت إلى هذه البقعة المقدسة وقد وطأتها بعد أن تطهرت، وأنا الآن أتيت هنا لكي أتزود بالأمور الحسنة. فالله عز وجل لهذا الفعل يستوجب لهذا الشخص أن يوفقه لأن تطأ قدماه بحبوحة الجنة كما في الرواية. إنزين، انتهينا من عرفة وانتهينا من المزدلفة، ماذا نعمل بعد ذلك؟ تأتي معركة الفصل، يأتي يوم من أيام الله وهو يوم العيد، يوم العيد تحديد مصير، يوم العيد إعلان للنتائج، يوم العيد تظهر قوة الإنسان المؤمن التي استفادها من تطهيره ذنوبه في عرفات وتزوده بالسلاح في المزدلفة، السلاح المعنوي. فيأتي يوم العيد ويصرع شيطانه ونفسه الأمارة بالسوء، فأول عمل يذهب إلى عين إلى الجمرات ويقول هذه نفسي الأمارة وهذا الشيطان، أول شيء في هذا اليوم أنا أقوم بمحاربتك، ولكي أنتصر عليه بكل قوتي أرمي بهذه الحجرة والتي هي عبارة عن قوة التي استمدتها من الأعمال السابقة. برمي الحصيات السبع يسرع الشيطان إن شاء الله. فيأتي الاختبار من الله عز وجل للعبد، هل أنت فعلا صادق في تضحيتك أم لا؟ فتأتي مسألة القربان والدم والبدل، إذا كنت صادقا فهذه الأضحية التي تقدمها هي في الحقيقة قربان إلى الله عز وجل على صدق نيتك في رجم الشيطان. ما الفائدة ترجم الحجر وتقول رميت الشيطان ثم بعد ذلك لا تترجم هذا المعنى بالصدق مع الله عز وجل؟ فكأنما شرع هذا الذبح من أجل أن تتقرب إلى الله عز وجل بقربان تثبت من خلاله أنك صادق الوعد. لماذا؟ لأن هذا الأمر مأخوذ من سنة من؟ هابيل وقابيل، فتقبل من من؟ من هابيل، قدم أحسن ما لديه. أيضا هذه السنة، ولعل هذا المعنى أوضح، أن نبي الله إبراهيم اختبر في ذبح ابنه إسماعيل، ولكن لما ذهب وقام بتنفيذ أمر الله عز وجل نجح في الاختبار. فكأنك أنت بالأضحية تقوم بنفس الاختبار الذي اختبره الله عز وجل لنبيه إبراهيم. نسينا منا فاتك منا من التمني، لأن دعا الله عز وجل إبراهيم وطلب منه أن يتمنى، فمن جملة ما تمنى أن يفديه بكبش أو بكبش عظيم، استجاب الله عز وجل وفداه بهذا الكبش. لذلك يقال من طلب حاجة في منى استجاب الله عز وجل له. جيد، فإذا قضية الأضحية هي عبارة عن النجاح في الاختبار، إعلان الصدق مع الله عز وجل بأننا فعلا معك ولسنا عندما رجمنا الشيطان قمنا بعمل ظاهري فقط. بقى عمل أخير في يوم العيد، في يوم إعلان النتائج، وهو ماذا؟ الحل. في الآية الشريفة، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم. هذه بعد جائزة للصرورة. الحلق يا أخوة له فوائد، ذكر بعضها سماحة السيد اليوم الظهر، ولكن حلق العيد يختلف عن التقصير فيه العمرة. حلق العيد بالنسبة إلى الصرورة أمن، لأنه آمنين محلقي رؤوسكم. هم علامة لأنك أديت هذا العمل، فكأنما يستوجب نوع من العناية الخاصة من الله عز وجل لأناس. علامة هؤلاء مثلا الحجاج أن رؤوسهم محلوقة، قد أطاعوا الله عز وجل وقد امتثلوا لأوامره. نعم التقصير هم له فائدة، لأن تتمت الآية محلقين رؤوسكم ومقصرين، ولكن البشرى هنا للصرورة أن يكون حالقا لرأسه. لماذا؟ لأنها علامة وسمة يميز الله عز وجل بها الحجاج عن سواهم لكي ينعم ويعطيهم منزلة خاصة يوم القيامة. فبالتالي نحن نحلق لكي نتسم بوشاح خاص وبهيئة خاصة. أتصور أن هذا المقدار كافي، وأستغفر الله لي ولكم وأعتذر على الإطالة، والحمد لله رب العالمين، وأفلح من صلى على محمد وآله الطاهرين.